اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وعلى
آل. الطائفة الثانية من الروايات التي استدل بها المصنف أو أيد بها صحة عقد القبول مع الإجازة اللاحقة، وهي الروايات الواردة في المضاربة بمال الصبي، حيث هناك عدة روايات كموثقة جميل يستفاد منها بأنه متى ما فرض أن هناك شخص غير الولي ليس له الولاية على التصرف تاجر في أموال الصبي، فإنه إذا التفت الولي إلى ذلك فإنه يمكنه، احنا لأن مال التجارة قبل ما وصلنا مال مضاربة صحيح؟ مضاربة ما وصلنا، ما أخذنا المضاربة صحيح؟ أنا دخلت في الطائفة الثانية، لا أدلها الطائفة الثانية الطائفة الأخرى، نرجع لأنه ما ورنا في المضاربة ما أخذنا صحيح، فنكرر الكلام. مما يؤيد أو يستدل به على الاستدلال بصحة عقد الفضولي مع الإجازة ما ورد في روايات كثيرة وارد في مال المضاربة، حيث ورد في موثقة جميل ما مفاده بأنه إذا كان شخص عنده رأس مال وفرضنا أنه دفعه إلى العامل واشترط عليه أن يشتري به صنفا خاصا من المتاع كالثياب كالحنطة ويتاجر به، وأخذ العامل رأس المال وخالف الشرط فاشترى ضربا آخر من المتاع، حيث إنه اشترط عليه أن يشتري الثياب ويتاجر بها، قال نشتري الموز نشتري التفاح نشتري الحنطة ونتاجر بها. ففي هذه الحالة لو فرضنا أنه اشترى ذلك غير الذي أمره فما هو الحكم؟ ذكرت الرواية حكمين. الحكم الأول بأن العامل ضامن لرأس المال الذي دفعه إليه صاحب المال، فمتى ما فرض أنه رأس المال تلف لي أو حصلت الخسارة فإنه يضمن رأس المال لأنه لم يكن مأذونا من قبل المالك في التصرف بالمال، والمفروض أن المال ذهب فيضمن رأس المال. الحكم الثاني أنه على فرض حصول الربح فإن الربح بينهما على ما شرط في المضاربة، فدلت الرواية على أن الربح بينهما على ما اشترط في المضاربة، وحينئذ وقع البحث بين الأصحاب في هذا الحكم الثاني الذي أثبتته الروايات الواردة في المضاربة كموثقة جميل، فجماعة استدلوا بهذه النصوص على صحة بيع الفضول كصاحب المقابيس، وجماعة جعلوها مؤيدة
كما قد يظهر هذا من صاحب الجواهر. فما هو تقريب الاستدلال بهذه الطائفة؟ أفاد التوستري في مقابيس الأنوار أو مقابيس الأنوار صفحة 26 أن الاستدلال بها مبني على هذه النكتة على هذه النكتة، وهي أن العامل عندما أخذ المال وتصرف به فهذا التصرف بلا ولاية شرعية، لأنه ليس مأذونا من قبل صاحب رأس المال في هذا التصرف. فتنقح صغرى أن المورد من موارد الفضولية، واضح النقطة؟ فقال أنه صغرى أن المورد من باب الفضولية، واضح لعدم الولاية على العقد من قبل العامل. أما المقدمة الثانية، عندما حكم الإمام بأن الربح بينهما على ما شرطه، يعني أن العقد الصادر بين صاحب رأس المال والعامل عن المضاربة صحيح فعلا، حيث رتب أثر العقد وهو كون الربح بينهما. فلو فرضنا أن العقد باطل لما صح ترتيب هذا الأثر وهو كون الربح بينهما، بل هذا العامل لأنه بل عمل بلا إذن فعمله غير محترم، ويجب إرجاع نفس البدل الذي اشتراه إلى مالكه الأول. اشترى الثياب من من؟ اشترى الحنطة من من؟ لا بد أن يرجع إلى مالكه الأول، مع أن الرواية قالت لا يدفع الذي اشتراه إلى مالكه الأول، بل رتبت آثار المضاربة وأن العقد صحيح والربح بينهما. ومقتضى النفوذ أنه المعاملة الصادرة من الفضول نافذة، فلا بد من المفروغية عن شيء ما ذكرته الرواية، وهو أن هناك إجازة من قبل من؟ من قبل المالك. وإنما لم يذكر ذلك لأن مسألة واضحة، أن الشخص إذا دفع مالا إلى شخص آخر ليتاجر به فإن غرضه الاسترباح، فإذا رأى بأن الربح قد حصل فإن هذا عادة يقتضي تنفيذ المعاملة وإجازة المعاملة. ولهذا ما ورد في الرواية من الجمع بين التضمين والربح، كيف نجمع بينهما؟ يقول التستري التضمين في صورة ما لو تبين الخسارة فإنه قطعا لن يجيز التصرف، فحينئذ سيضمن رأس المال. وعلى تقدير أنه ما حصلت خسارة حصل ربح، فإن العقلاء هنا بلا إشكال يمضون المعاملة، إذ لا غرض في الاسترباح في المضاربة عند صاحب رأس المال عن طريق خاص كالثياب. واضح؟ ما له علاقة الثياب بما له من مال من موضوعية، المهم هو الاسترباح والمضاربة كل أغراضها شنو؟ الاسترباح. فهذا يعني المفروضية عن تحقق الإجازة. فيستفاد من الرواية أن عقد الفضولي متى ما لحقته الإجازة كفى، ولا يكون باطلا لا تنفعه الإجازة الإجازة، إذ على رأي الطرف الآخر المنكرين لصحة الفضول كيف يوجهون أن الربح بينهما مع أن المورد من موارد الفضول الفضولي؟ واضح إن شاء الله. خب، قال التستري وقد نقل عبارته في هدى الطالب صفحة 428، قال المحقق الشوشتري، يقول شوشتري أو توستري،
الكاظمي
نعم،
الكاظمي
أيضا يعبر عنها، له توستري أو شوشتري،
هو أسد الله التستري الشوشتري العربي والفارسي،
الفارسي شوشتري،
شوشتري
المهم موسيستر عام. قال المحقق ولي الشوشتري، كانوا فترة من الفترات ذكرت بالأسماء، جت فترة يقدون يقول بيقاني، صحيح اسمه صعب، كانوا في البلد، انتم لكم في القلب سيد محمد القرطبة نفس الشيء، يقول كان الاسم صعب تقلل منهم، كل واحد يقول لك اسم قلبي يبصل يقول بيقاني، واحد قبقاني، واحد يقول ملك إيقراني، واحد فقام اكتبوا في ورقة، فواحد كان كاتب في ورقة خلني طلع ورقة هذا فلان قال يعني هو السيد محمد رضا يقول بيقاني. خب، قال ويعضدها أخبار أخر قد عمل بها الأصحاب بلا خلاف يعرف بينهم، ووجه الاستدلال بها أن العامل لم يكن وكيلا في تلك المعاملة، يا معاملة الذي اشترى بها ضربا من المتاع لم يؤذن له من قبل صاحب رأس المال، فلو بطل عقد الفضول لبطل عقد العامل هنا أيضا، فوجب رد كل إلى صاحبه، ولم يجز تقسيم الربح بينهما كما دلت عليه، أي على تقسيم الربح بينهما الرواية، فهي محمولة على تحقق الإجازة مع الربح كما هو الغالب دون الخسران، وإنما قسم الربح بينهما بناء على إطلاق عقد المضاربة وتعلقه بكل عقد صحيح وقع بذلك المال برضا المالك سابقا أو لاحقا، يعني يقومون على هيئة المطلوب، لا لو كان عند مطلوب قد يقال معنى للإجازة بعد ذلك، واضح هذا، وهذا كلام بين في محله، أي بين أنه تعلق ألا ذا تعلق بكل عقد وقع بذلك المال برضا المالك سابقا أو لاحقا.
الشيخين
إذا سابقا ما يصير مضاربة قطعا، هو يقول لا، يعني بيقول أنه الترتيب الأثار مقتضى إطلاق عقد المضاربة، سواء كانت عقد المضاربة صحيحة بالإذن السابق أو بالإذن الله اللاحق.
سابق على حصول العقد فما يصلح استشهاد بالربح، وشان هذه توزيع الربح نهاية اللي هو
والربح بينهما،
الربح بينهما
على ما شاء
الله،
على ما شاء الله
ولو لاحق،
نعم
هذه يقول ولو لاحق هني أنا قيد توزيع الربح فقط،
نعم شوف عبارة وإنما قسم الربح بينهما، يعني بيقول أن الربح الذي مأخوذ في عقد المضاربة هل مشروط فيه الإذن السابق أو يكفي الإجازة ولو اللاحقة؟ قال وإنما قسم الربح بينهما بناء على إطلاق عقد، مش أطلق عقد المضاربة، وتعلقه بكل عقد صحيح وقع بذلك المال برضا المالك سابقا أو لاحقا، يعني كان يقول لي متى ما وقعت معاملة برضاي سابقا أو لاحقا على هذا المال فإن الربح بيننا. هذا هو تمام الاستدلال بالرواية. المصنف يقول إن الاستدلال بها محل نظر، فهي إما على نحو الاستئناس أو على نحو المؤيدية، يعني على نحو الاستئناس بصراحة بعضهم حاول يفرق بين الاستئناس والمؤيدية. المهم أنه لا يصح الاستدلال بها على كل حال، وذلك لأن هنا محتملان في الرواية، أو أن هنا محتملين في الرواية. المحتمل الأول كما اختاره بعض الأصحاب، ومنهم بليغ، ومنهم السيد بليغ صاحب الرياض كما قيل، وهو أن الروايات الواردة في باب المضاربة حكم تعبدي صرف، مسألة تعبدية، حيث إن المستفاد من هذه الروايات أنه متى ما حصل الربح فإنه تحققت ملكية الربح بين العامل وصاحب رأس المال ولو لم تتحقق الإجازة. فمن الأحكام التعبدية في أي باب؟ في باب المضاربة، أنه لو اشترط صاحب رأس المال على العامل أن يأخذ المال ويشتري به ضربا من المتاع فخالف، متى ما حصل الربح بينهما فإنه المعاملة ماضية شر شرعا، ما العلاقة بالحكم تعبدي محض؟ في أي باب؟ في باب المضاربة. ولهذا الرواية جمعت بين التضمين وبين الربح، وهذا حكم تعبدي محض. متى ما فرض أن رأس المال الذي دفعه إليه لم يسلم وحصلت الخسارة فإنه يضمن، ومتى ما حصل الربح بينهما فالربح بينهما على ما شرطا، وهذا حكم تعبدي صرف. ونأخذ بظاهر الرواية وهو عدم توقف ملك الربح على الإجازة، ما ذكرت إجازة الرواية، الرواية ما ذكرت أنه أجاز، فبالنتيجة نجيب أشياء من بلين خارج الرواية. هذا حكم تعبدي هو خارج عن حكم بيع الفضول بالناس، وإلا مقتضى القاعدة أن هذا عقد فضولي، وهذا العقد الفضولي لا يخلو إما أن يجيزه أو لا يجيزه. إن ما أجاز يضمن وليس الربح بينهما، إن أجاز لا يضمن والربح بينهما، ما يجمع بين الضمان وبين الربح بينهما. هذا اتجاه عند الأصحاب، الرواية جمعت بين الضمان وبين كون الربح بينهما، والجمع بين هذين الحكمين تعبدي صرف، وإلا على مقتضى القاعدة إن كان هذه المعاملة بحسب الفضيلة فضولية، إن أجاز الربح بينهما ومتوقف على الإجازة ولا يضمن، إن لم يجز فلي لم ينفذ العقد رد العقد فإنه يضمن وليس الربح بينهما، فالجمع بينهما مع عدم التعرض للإجازة أيضا كاشف على أن المسألة مسألة شيخنا تعبدية محضة. وبناء على ذلك لا يصح الاستدلال بهذه الرواية، أي بطاب روايات الواردة في باب المضاربة. نعم قد يستأنس لحكم المسألة، ووجه الاستئناس عدم اعتبار إذن المالك سابقا في نقل ماله إلى غيره، واضح، حيث لا يوجد إذن من قبل المالك سابقا، ولكن لا يشترط إذن المالك السابقا في نقل ماله إلى الطرف الآخر. وإن نازع في هذا الاستئناس أيضا الأعلام، حتى الاستئناس ما يفيدنا، هذا الاستئناس أيضا حتى على مستوى الاستئناس لا ينفع، لأن حكم تعبدي صرف والأحكام التعبدية الصرفة لا تصلح للاستئناس أو المؤين أو المؤينية ما دام المورد خارج عن بيع، خارج عن حكم بيع، خارج عن حكم الفضول بالناس، فهي مسألة تعبدية، والمسائل التعبدية لا تصلح للاستئناس. المهم لا ما هي عركة الآن زايدة، ما نحتاج لها استئناس أو ما في استئناس، بالنتيجة لا يصلح للدليل للدليلية.
يعني مع الجزم بأنه في مورد كذا لا يصلح، مع احتمال أنه واحتمال أنه يعني مع احتمال تعبدية مجرد تحقق.
استظهار التعبدية،
استظهار التعبدية أما إذا احتملنا تعبدية
نحن الطائفة المسلك الأول يستظهر، استظهر التعبدية. هذا هو الاحتمال الأول في الرواية. وبذلك شيخ خلنا بطبق الرواية أنه لو شرط عليه لو شرط عليه أن يتاجر ماذا بتجارة خاصة فإنه في هذه الحالة يصير الربح بينهما وإن لم يجز. خب هذا هو وسيخلي أفتى بذلك بس مو تعبدية، قال هي مقتضى المقتضى الهاروات مقتضى القواعد بتخريج فنية واضح. فلعل السيد السيستاني هم نفس الشيء خرج الرواية عن خارج عن بيع الفضولي، مو أنها خارجة عن نص الفضولي. على أي حال نشير ذلك إلى في آخر البحث. الاتجاه الآخر وهو بلي أن يقال بأن الرواية واردة في مورد الفضول موضوعا وناظرة إلى حكم الفضول، فليس المورد من موارد التعبد، بل هي ظاهرة في أنه متى ما فرضنا أن المالك اطلع على التصرف في ماله ولم يأذن ولكنه رضى بذلك كفت الإجازة اللاحقة في تنفيذ العقد، وذلك بأحد وجهين. الوجه الأول أن الإجازة لم تذكر في الرواية لا لنكتة تعبدية، لأن الغالب بل أنه تتحقق الإجازة في مثل ذلك، بحيث يكون بيان وتعليق الحكم على الإجازة عند المرتكز العخر في مستهجنون بأن يأتي الإمام ويقول إذا اطلع على الربح فإن أجاز فإنه الربح بينهما، يقول قطعا بيجيز شنو لأ تتعلق الحكم على وجه مستهجنون. ولأجل الاستهجان والوضوح لم يذكر مسألة الإجازة، خصوصا عقد المضاربة المبني على فكرة الاسترضاء، فلهذا ليست المسألة مسألة تعبدية، وهو أن ملكية الرب لا تتوقف على الإجازة تعبدا، لا، وإنما هذا حكم على القاعدة، خصوصا أن شمة التعبدية في باب المعاملات تحتاج إلى بيانات قوية، لا مثل هذه الرواية بيانات واضحة تدل على أن الربح بينهما وإن لم يجيز، وليس باختيار أن يجيز أو لا يجيز، يحتاج إلى بيان واضح، مو فقط أنه ما ذكر الإجازة. إذن الرواية وإن لم تذكر الإجازة ولكن لقرينة المتعارف والغالب أنه إذا أعطى شخص رأس مال لآخر غرضه الاسترباح ولا يهمه الاسترباح عن طريق خاص عن طريق خيار، فلا موضوعية لذا. هي القرينة الأولى. القرينة الثانية مقتضى الجمع العرفي بين هذه الروايات وبين باقي الأدلة التي اشترطت نسبة المعاملة إلى المالك، أي أدلة الرضا، حيث إن مقتضى إطلاق هذه الرواية أن ملك الربح بينهما ليس منوطا بإجازة المالك غصبا عليه الربح بينهما، مع أنه اشترط أن يكون عن طريق خاص، هو يريد أن يتاجر بماذا؟ يتاجر بهذه السلعة ولو قربة إلى الله تعالى، يريد ينفع الناس، تقول له غصبا عليه الربح بينهما، ما يقدر أنه لا ينفذ. فهذا يعني إناطة المسألة بعدم رضاه. وعندنا طائفة أخرى من الروايات تقول لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، أوفوا بالعقود، أو تجارة عن تراب. الأدلة السابقة اللي مرت علينا في شرطية الإجازة لانتساب العقد لكي يقال هذا عقده فيشمله، أوفوا بالعقود أي عقودكم، تجارة عن تراض لكي يقال تجارة عن تراض، يعني تجارته لا بد من الانتساب. فهذه الطائفة الثانية الموجودة عندنا مقتضى الجمع بين الأدلة أن نقول أن الربح بينهما متوقف على الإجابة الإجازة، أدلة الإجازة العامة، واضح أن الربح بينهما متوقف على الإجازة، وحينئذ مقتضى ذلك أن الحكم على القاعدة كما قال المحقق التستري، لأن المسألة مسألة تعبدية وإن لم تذكر الإجازة بالناس، واضح إن شاء الله. يقول بالرغم من ذلك مع ذلك لا يخاف الاستدلال ببخيل معذرات مخان، ليش؟ وذلك لأنه الرواية واردة في مورد خاص، فغاية ما يستفاد منها أنه عقد المضاربة الفضولي يصح مع الإجازة المتأخرة، ولا نستطيع أن نعمم ذلك إلى غير المضاربة، فلعله حكم خاص في أي باب؟ في باب المضاربة، درنا نحن بالأحكام الشرعية خصوصا باب المضاربة في كل أحكام خاصة في الربح في النسبة، وجد أحكام ترى في باب المضاربة خاصة، بل بعضها قد يقال غير عقلائية أصلا، يعني خلاف اللي عندنا المرتكزات في تحديد بعض الأمور في النسب، لا بد تكون كسر ما حق ما لك حق خلي مدة، وفي شروط واجد في باب المضاربة كما ذكرنا في المفصلة. فهذا احتمال موجود، وإذا الاحتمال موجود من وين نعمم المورد إلى غير باب المضاربة؟ فاحتمال الخصوصية موجود، وإن كان لا يخلو عن تأييد لأننا بلد نستظهر، بل نحن نحتمل الخصوصية، ولكن هذا لا يمانع أن تكون مؤيدة للمطلب.
حاله كحال أي أجنبي عن العقد، فلو كان المورد غير تعبدي لكان المفروض
لا يكون في معاملتين صدرت منه المطولات ذكرين، هذا يصدر لنا معاملتين. أول معاملة يشتري شنه؟ يشتري المتاع، بعدين يتاجر في المتاع، واضح معاملتين تصدر منه، قال لي خذ هذا رأس المال واشتر به ثيابا وضارب بها، روح بعد بيع واشتر تصدر بقى. هو يسوى أخذ هذا وراح اشترى أرز
فصار شركة،
فحينئذ عندما ذهب واشترى أرز اشترى بمال من؟ بمال رأس المال صاحب رأس المال، اشترى الأرز، بعدما اشترى الأرز تاجر، بعدما تاجر ربح. يقولون إذا جاء طلع المالك على المعاملة الثانية شاف أمضاها مقتضى أمضاء الأولى بحسب سلسلة المعاملات، فهو وإن كان أجنبي بدوا عن المضاربة الثانية لكن الثاني متوقف على الأولى بالسلسلة فإمضاؤه للاحق إمضاء للسابق فما صدر في الحقيقة منه كم معه تصدر مو بس اشتري ضارب مضاربة معناها أنه يشتري شيء بعد يروح يبيع ويشتري ويتاجر فيقال إذا التفت صاحب رأس المال إلى الرب يعني التفت إلى المعاملات الأخيرة فلا معنى لإمضاء الأخير إلا بإمضاء كل سلسلة وهذا هم سيأتي في بحث تسلسل المعاملات إذا جاء وطلع في أكثر من معاملة أمضاها إذا أمضى الوسط يصح ما قبله ولا يصح ما بعده إذا أمضى الأخير يصح كل ما قبله
هذا شيء مسؤول في مقام الآن افترضنا أنه أعطاها أموال قال له اشتري بها والربح بيننا بالنصف او الثلث
اشتري بها شنو مضاربه مو بس اشتري اشتري بها تاجر
واضح واضح بس اقول الان في المعامله الاولى لما اجى هذا اشترى
بلي فضولي
هذا اللي اشتراه كله ملك للسيد
بلي فضولي
لصاحب المال
بلي فضولي زين
بعد خب
فضولي
مو فضول المعامله الاولى
بلي فضولي اشتراه
فيما يصح
فضولي لأنه مو عند رأس المال مملوك لمن الأول فهو تصرف في مال الغير بلا إذن هذا وكيف هذا المعاملة الثانية هي المضاربة
المعاملة الثانية إذا المال الأول معاملة فضولية وتاجر بمالي
ما فيش
أعطيت مالي ما أعطيت أنه يكون شريك
لا أعطيت مضاربة
لا شيخنا الآن المفروض أني أعطيت المعاملة الثالثة
المضاربة الثالثة مضاربة هو أنا عامل لأجل مضاربة
مفروض
لا شيخنا مو أنا أمضيت البيع بما هو بيع أمضيت هذا أمضيت البيع الواقع في عقد المضاربة الآن عقد المضاربة اشترط فيها شرط هذا خالف الشرط هذا فرضنا أنه خالف ما اشترى بمقتضى عقد المضاربة هنا يقولون بأنه اطلع المالك لرأس المال على ما صدر من العامل فيما فعمل به بماله هو شنو هو أجنبي يقول لو فرضنا أنه عمل على طبق المضاربة صارت مضاربة صحيحة على فرض أنه لم يعمل بمقتضى الشرط في المضاربة صارت مضاربة شنو مضاربة فضولية فإذا أجاز لأن وجود هذا الشرط بينهما لأنه اشترط أنه اشترك لا والربح بيننا فإذا فرضنا أنه أجرى معاوضة على خلاف ما اشترط هذا تصرف غير مأذون فيه فلو أجاز تجري المضاربة نفس الأولى تجري تنفذ المضاربة لأن مجرد هذا بيع ولا يكون الربح بينهما يعني مقتضى أن هذه المضاربة التي صدرت من الشخص عندما خالف الشرط مضاربة فضولية وهذا يدخل في باب الإيجاب الإيجاب سهل
مضاربة فضولية بيع فضولية
لا مو بيع بيع لأنه بيع لأجل المضاربة هذا صار مضاربة
يعني
لا فرق والمضاربة متقومة بهذه الفكرة
غاية ما يترتب في المقام أن يقال أن لعمله إن كان محترم له أجرة مثل
لا
أما
ما يسمى بيع البيع إنما يصح أن يقال أنه بيع لو فرضنا أنه ما أنشئ عقد المضاربة بين الشخصين متى ما أنشئ عقد مضاربة بين عامل وصاحب رأس المال وخالف العامل ما اشترط وأجاز خلاص هذا صارت مضاربة صحيحة ونافذة لأنه أن كلهم بحسب لو أنشأوا عقد البيع وخالف لو أمضى يمضي البيع المفروض العلقة والعلاقة بين البائع وبين صاحب رأس المال والعمل علقة المضاربة عقد المضاربة فإذا خالف ما اشترطه في عقد المضاربة فلا يكون مأذونا لو أجاز المضاربة هذا هو إذن بالنتيجة الرواية لا يصح الاستدلال بها على كل حال سواء حملناها على التعبدية أو حملناها على خلاف التعبدية قال هذا ثم إنه ربما يؤيد صاحب صحة الفضول أو يؤيد صحة الفضول كما عن صاحب الجواهر بل يستدل عليها كما عن صاحب المقابيس مو جاي يستدل المصنف لا ربما يفعلون وإلا هو لا يقبل الاستدلال بل يستدل عليها كما في المقابيس بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصة الذي تقدم روايتها خاصة في قناة ولكن يستدل بها تذكرون إن شاء الله ما تقدم روايات خاصة في النكاح يستدل بها وفي غيرها الآن روايات لا تصح الاستدلال بل يستدل عليها بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصة
مثل موثقة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري به ضربا كالثياب من المتاع مضاربة فاشترى غير الذي أمره قال هو ضامن والربح بينهما على ما شرطه ونحوها غيرها الواردة في هذا الباب. فإنها الآن بيقول الروايات فيها محتملين مسلكين، المسلك الأول التعبدية، فإنها إن أبقيت على ظاهرها من عدم توقف ملك الربح على الإجازة كما نسب إلى ظاهر الأصحاب وعد هذا خارجا عن بيع الفضول بالناس، وإلا مقتضى قاعدة الفضول أن صحة متوقفة على الإجازة، أما هنا ما تتوقف على الإجازة تعبدا كما في المسالك وغيره كان فيها استئناس لحكم المسألة. لنقل عبارة المسالك، شوف العبارة، قال في المسالك الجزء الرابع صفحة 352 وهم في الروضة البهية، قال الشهيد، قال الشهيد الثاني شارحا لعبارة المحقق، ما هي عبارة المحقق؟ ولو أمره في باب المضاربة، ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها أو أمر بابتياع شيء معين فابتاع غيره ضمن، ولو ربح والحال هذه كان الربح بينهما بموجب الشرع. المحقق أفتى على طبق الرواية. قال الشهيد الثاني المراد من كلام المحقق أن المضاربة لا تبطل بهذه المخالفة، يعني صح المضاربة وإن أوجب الضمان والإثم في التصرف غير المأذون والربح بينهما على حسب الشروط للنصوص الصحيحة الدالة عليه، وإلا لتوجه الإشكال إلى صحة الابتياع المخالف لوقوعه بغير إذن فينبغي أن يكون فضوليا. وكأن السبب في ذلك ليش هذا صح الشارع أن الغرض الذاتي في المعاملة هو الربح وباقي التخصيصات أنه جهة معينة سافر رحت لأن ثياب تخصيصات عرضية لا تؤثر في فساد المعاوضة المخالفة لحصول المقصود بالذات. وبعد الجسير أخوي عمق هذا الكلام قال إذن هذه المعاملة أحسن صحيحة على القاعدة لأنها فضولية خارجة بالناس وكذا، بل هي صحيحة على القاعدة. وجاب له وجه، وهنا أيضا سأعطيكم بعد ذلك هني أيضا شفت الموجود هذا اللي موجود هني أيضا لأنه عارف قبل ما يخلص كل دليل حتى مبصر ذكر مثل ذكر السيد الخوي. المهم كان في استئناس لحكم المسألة، ما هو وجه الاستئناس؟ من حيث عدم اعتبار إذن المالك سابقا في نقل مال المالك إلى غيره. إذن وإن حملناها على صورة رضا، المصنف يعبر رضا مبنى الآخرين الإجازة اللاحقة عند الالتفات، المصنف يقول متى ما التفت وأجاز كافي، بل الرضا الموجود في صنع الواقع فلي في نفسه وفي عقل جبرائيل عاد يقول في نفس المالك خلاص كافي على رأي غيره الإجازة. وإن حملناها على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح، وقال المصنف ذكر كان الرضا المقارن بالمعاملة كافي، أو حتى الرضا المتأخر بعد الالتفات كافي بعد ظهور الربح كما هو الغالب. هي القرينة الأولى، وأيضا مقتضى لجامع قلت لك مقارنتين إما الغالب ما الرواية ما ذكرت الإجازة أو الرضا على رأي المصنف إما اتكالا على المتعارف حتى يكون التقييد استهجان أو مقتضى الجمع عرفي ومقتضى الجامع بين هذه الأوجه من تفسير عبارات المصنف قرينتين جار القرينة والمتعارف القرينة الثانية مقتضى الجامع كما هو الغالب ومقتضى الجامع بين هذه الأخبار وبين ما دل على اعتبار رضا المالك في نقل ماله والنهي عن أكل ماله بالباطل إن درجت المعاملة في الفضول فتحتاج إلى الإجازة أو الرضا بعد الالتفات إذا إجازة ما تستدل بها لكن وصحتها في خصوص المورد وإن احتمل كونه للنص الخاص صحيح نحتمل إلا أنها لا تخلو عن تأييد للمطلب إذا ما يستجب المصنف بها من باب احتمال الخصوصية هنا تعرض في هنا الطالب
في المسلك الأول نفرض التعبدية
التعبدية محضة
ونفرض خروج الموردي لها من باب الفضولي من بيع
لا حكما بس هو فضولي لكنه حكما يعني تخرج عن الفضولية بإحاض الحكم والقاعدة
هذا صاحب المسألة ذكرتنا عن السيخوي حتى موضوع
أصلا موضوع أن تخرج السيخوي بعد طرق الموضوع أصلا مو فضولي مو أن خرج عن الحكم تعب ما في تعبونية على القاعدة بعد إنه مو فضولي على القاعدة
والثاني المسلك الثاني أنه
المسلك الثاني هذا لا
داخل
فضولا حكما وموضوعا هي موضوعا وحكما
لا أنا خرجت بخصوصية المورد
بل لأن لكن لا يصح الاستدلال بها على القاعدة العامة لاحتمال النص الخاص وإلا الرواية هي فضولي موضوعا وحكما إذا الأصحاب إذا هناك ثلاثة اتجاهات في الرواية الأولى الأولى أصلا المورد ليس من باب الفضولية موضوعا كما يقول السيد الخوئي وكما ذكر في هدى الطالب صفحة 436 عند بحث مفصل مثل كلام السيد الخوئي صفحة 436 لحب راجع في هدى الطالب أصلا مو فضولية جماعة الخير موضوع الرأي الثاني هو فضولي موضوعا وحكما ولكن لا نستطيع التعميم كقاعدة كلية واضح لاحتمال الخصوصية الاتجاه الثالث هو فضولي موضوعا ولكن خارج حكما بالتعبد ومن هذا القبيل الطائفة الثانية الاتجار غير الولي بمال اليتيم صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
درجة
المعاملة
الفضولية قد يكون
من
الشيخ الأعظم
لا يكتفي
بالرضا
التقديري
بل الرضا بعد الالتفات
لا هناك صرح بالرضا هناك صرح بكفاية الرضا هذا واقع الحال في المسألة هناك لأن متى يرضى بعد ظهور الرضا حين حصول